الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد بنعمة ربنا النهاردة إصحاح 55 من سفر إشعياء النبي، بركات علينا أمين. برضو إحنا ما زلنا في الإصحاحات الماسيانية. إصحاحات ماسيانية معناها تتكلم عن المسيا بالنبوة. بيقول: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبن. كلمة العطاش ممكن تكون بتشاور على النفوس اللي مش شبعانة بربنا وعطشان. النفوس دي ممكن يكونوا الوثنيين، الناس اللي ما تعرفوش على السيد المسيح، وممكن أيضا تكون الخطاة اللي هم فعلا عرفوا ربنا ومسيحيين وكل حاجة، لكن الخطية أخذتهم في حتة بعيدة فصاروا عطاشا. المية اللي بيديها لنا ربنا هي الروح القدس. السيد المسيح نفسه قال: من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. فالعطاش هم الناس اللي ما فهمش الروح القدس، تعالوا عشان تاخدوه. والناس اللي أخذوا الروح القدس لكنهم طفوه، كأن هنا دعوة إلى التوبة عشان يتجدد فينا فعل الروح القدس. المية اللي بديها ربنا تفرق عن المية اللي بيعطيها العالم، دي واضحة في الآية اللي قالها السيد المسيح للمرأة السامرية: كل من يعطش يشرب من هذا الماء يعطش، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. المية اللي كانت تشربها المرأة السامرية هي الخطية. لاحظوا أن احنا فعلا الواحد ممكن يبقى قاعد متضايق فيفكر في حاجة تفرفشه. الحاجة اللي تفرفشه دي ممكن تكون حاجة غلط، فيعمل الغلط على انه يفك دقته بالترفيه الغير بريء الغلط يعني، فيلاقي نفسه ايه، مزيد من العطش ومزيد من المضايقة ومزيد من التعب. لو احنا مش بنفكر صح بنعمل مزيد من الخطية علشان نشبع انفسنا، والحكاية مش بتنتهي. فالماء الذي يعطيه العالم لتعزية الإنسان ماء مالح وملوث، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، اللي هو الروح القدس، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، اللي هو الروح القدس. وفي نص جميل في إنجيل يوحنا إصحاح 7 بيقول: في اليوم الأخير العظيم من العيد، العيد ده اللي هو عيد المظال عند اليهود، عيد كبير قوي، كان يجتمع من كل مكان ويعمل خيام يسكنوا فيها، عشان كده سموه عيد المظال. وكان من ضمن الطقس بتاع العيد ده ان رئيس الكهنة يخرج من الهيكل في موكب، زي ما احنا بنعمل حاجات كده، الكاهن الاسقف لابس ملابس كهنوتيه والكهنه والشمامسه حواليه وعاملين دوره ولا زفه. فكان يخرج بالموكب ده من الهيكل وشايل في ايده دوره كبير، احيانا يكون من الازاز او من الفضه، ويروح به الى بركه سلوان، وهما ماشيين بيقولوا الحان ومزامير وتسابيح. يوصلوا لغاية بركة سلوان مشوار من أورشليم يعني من الهيكل لغاية البركة، وبعدين ينزل بنفس رئيس الكهنة يملأ هذا الدورق من المية ويرجعوا تاني بنفس الموكب وفيه الألحان دي، وبعدين يدخل لغاية المذبح مذبح المحرقة، وبعدين إذا كان الدورق ده من الإزاز يروح خبطه في المذبح فيتكسر والمية اللي فيه تفيض في الهيكل، وإذا كان الدورق من الفضة كان يصبه فالمية فعلا تفيض على الأرض. المشهد ده كانوا بيعملوه كل سنة وهم مش فاهمين ايه المعنى بتاعه، عشان كده في اللحظة دي اللي كان رئيس الكهنة بيسكب المياه على المذبح وتنضفق في الكنيسة، وقف الرب يسوع وقال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. عايز يفسر لهم اللي هم بيعملوه بطريقة عملية، اللي انتوا بتعملوه ده عبارة عن نبوة عن المسيح، أنه لما ينسكب تنسكب حياته على مذبح المحرقة اللي هو الصليب كل الأمم ممكن تشرب وترتوي. بس كمان الآية اللي قالها المسيح إن عطش أحد، طب كل الناس بتعطش، يقول لما حد يشعر أنه عطشان فليقبل إلي ويشرب. دي معناها إن فيه ناس كتير عطشانين لكن مش حاسين، أو بيلجأوا إلى مصادر أخرى للمياه غير المسيح، اللي هي قال عنها أرميا إنهم بيحفروا أنفسهم أبارا أبارا مشققة لتضبط ماء، زي ما يكون واحد فعلا عطشان وبعدين يشرب مية مالحة فتلاقيها تعمل إيه؟ تزود العطش. فالمسيح قال إن عطش أحد، إذا حد فيكم حس إنه محتاج الغفران يجيلي، محتاج يشبع يجيلي، محتاج يستقر يجيلي، هتقعد قلقان ومتوتر ومش شبعان لغاية ما تيجي للمسيح. ودي قالها القديس أغسطينوس. أغسطينوس نموذج رائع إن هو قضى عمره في الخطية والشر، وكان بيظن ان اللي بيعمله حاجات تسعده وما وصلش للسعادة. بعدين فين بعد عمر طويل وسنين كتيرة ضايعة منه عرف ربنا ورجع له، فبدأ يشعر بالشبع وقال له كده يا الله لقد خلقتنا بك ولن تسترح نفوسنا إلا فيك، احنا مش هنستريح غير لما نيجي للمسيح، هنلف نلف نلف وفي الاخر محدش هيريحنا غير المسيح. ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه. في سفر الرؤيا برضو قال كده انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. مجانا يعني هدية، يعني نعمة، ربنا بيدينا شبع نعمة من عنده. ويقول أيضا في سفر الرؤيا الروح والعروس يقولان تعالى. الروح القدس والعروس هي الكنيسة، بيقولوا للناس تعالوا، ومن يسمع فليقل تعالى. يعني برضو بقيت الناس يدعو بعضهم، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد، يرد يعني يجي، فليأخذ ماء حياة مجانا. فعلا قال السيد المسيح طوبى للجياع والعطاش للبر فإنهم يشبعون. الجياع والعطاش للبر يعني ايه؟ يعني واحد نفسه يشبع بالإنجيل. أحيانا الواحد كده لما يسمع عظة حلوة وفيها تفسير الإنجيل يقول طب أنا ليه لما بقراه مش بشبع بالطريقة دي، نفسي أشبع، ده جعان وعطشان للبر، ربنا يديه. في واحد تاني يبقى نفسه يشبع بالصلاة، يعني نفسه أحس كده أن أنا كل ما أقف قدام ربنا في الإجبية ولا في القداس أشعر بالشبع ربنا يديله. في إنسان تاني جعان وعطشان للخدمة، نفسه يخدم الآخرين ربنا يديله يشبع. طوبى للجائع والعطاش البر لم يشبعون، عكسها طبعا الجياع والعطاش إلى الخطية مش ممكن يشبع. ويقول المزمور: يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمك تسقيهم. جميلة أوي الآية دي، الروية بتاعتنا من دسم بيت ربنا. الدسم موجود في التناول، موجود في الحان، موجود في الوعظ، موجود في تفسير الكتاب، موجود في الخدمة، ده دسم. ونهر النعمة هو الروح القدس الذي يسقينا. وطبعا لو تفتكروا المزمور اللي بنصلي بيه كل يوم في باكر، يبقى الرجل زي المغروس على ايه؟ مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يذبل. فالنهر ده هو الروح القدس اللي احنا مغروسين جنبه. ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا. الذي له فضة معناها عنده امكانيات، يعني لو الواحد لما يكون ماشي كده في الشارع وعدى على سوبر ماركت ولا على مول ويدخل يبص كده على الاسعار فيقول ايه؟ العين بصيرة واليد قصيرة، حاجات حلوة وغالية بس انا معيش فلوس. اللي معاه تعال اشتري. طب واللي معهوش؟ شكله كده مش هيعرف يشتري. بس بقيت الآية بتطمني، هلما اشتروا ايه؟ بلا فضة وبلا ثمن، خمرا ولبنا. الذي له فضة معناها واحد يشعر انه بار او يشعر انه كويس، يقول لك اشكر الله انا راجل في حالي، لا بأذي حد ولا بكره حد ولا بعمل خطية، ومن البيت للشغل والشغل للبيت، وبحب أكن في بيتنا، علاقتي طيبة بالجيران والدنيا جميلة، أنا أحسن من غيري. ده في ناس يقضوا وقتهم على القهاوي يشربوا حاجات وحشة وطول النهار في النميمة والشتيمة والخناقات والخلافات. أشكر الله إن أنا إنسان طيب. هذا الإنسان الذي يشعر بالبر ده، هل يا ترى مش محتاج بر المسيح؟ قال له لا، الذي له فضة تعال اشتري، تعال خد بر المسيح، تعال خد الشبع من ربنا. البر بتاعك مش مكفي، لأن مهما عمل الإنسان من بر هذا البر ما يكفيش إنك تاخد ملكوت السماوات. تعال اشتري. المسيح وحده هو الذي يغنينا. طيب لو بقى بالعكس، واحد ما عندوش الفضة دي، ما عندوش البر، يشعر في نفسه انه اسوأ البشر. في ناس كده يقعد يفكر في نفسه وفي مستقبله وفي ماضيه وفي صفاته وفي اخطائه ويقول انا اسوأ الناس، انا شخصيتي ضعيفة، انا مليان بالعيوب، مليان بالخطايا بالسلبيات. حتى هذا الانسان الذي ليس له فضة الدعوة مفتوحة له، تعال اشتري بلا فضة، مش عايزين حاجة، وبلا ثمن خمرا ولبنا. حكاية اشتروا وكلوا، السيد المسيح قالها في مثل جميل يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حق. وجده انسان وجد الكنز فاخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. ايه بقى الحقل ده؟ كنيسة. وايه الكنز؟ المسيح. فالانسان لما يجد المسيح مخفيا في كنز في الكنيسة ويكتشف جمال المسيح وبهجته من فرحته يمضي ويبيع كل شيء. في الحقيقة ممكن الإنسان يبيع حتى عمره عشان يقتني هذا الكنز اللي هو ربنا يسوع المسيح. ونفس المثل في صيغة تانية، رجل تاجر لقالق لما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. اشترى هنا بمعنى اقتنى، اخذ المسيح في داخله. الانسان بقى اللي هو يشعر بالبر، على فكرة الشعور ده خطير، لما الواحد يشعر ان هو احسن من غيره وانه انسان كويس. سفر الرؤيا قال عنه ان هو بيقول عن نفسه انه غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء. كويس ان الواحد فيكم يكون انسان صالح، لكن هذا الصلاح ما يوصلوش للاحساس انه مش محتاج ربنا. يعني مثلا ممكن ابونا يعدي على واحد كده يقول له انت مش بتيجي الكنيسة ليه؟ يقول له نبقى نيجي. يقول له لا بجد جد انت ليه مش بتيجي؟ يقول له في الحقيقة ابونا انا راجل في حالي ما بعملش حاجة غلط يعني. طب وانت عشان ما تعملش حاجة غلط ما تجيش الكنيسة؟ يعني هي الكنيسة بس للناس اللي بيعملوا حاجة غلط؟ ما تيجي خليك معانا. يشعر ان هو مش محتاج. طب انت اخر مرة اعترفت في امتى؟ لك اعترف انا اساسا عملت ايه عشان اعترف؟ ومش حاسس ان في حاجة غلط. هذا الانسان اللي بيقول في نفسه انه غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، قال له اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. الذهب المصفى بالنار هو بر المسيح، وثيابا بيضا لكي تلبس فليظهر خز عريتك اللي هو البر الذاتي اللي ممكن ينكشف. اقول لكم ينكشف ازاي. انسان بيفتخر ان هو طويل البال ممكن في لحظة يفقد اعصابه ويعمل عمايل مش كويسة. كلنا نستغرب نقول ايه ده، مش ده بيقولوا عليه رجل طويل البال؟ من هنا خرجت القول اللي بيقول اتقي شر الحليم اذا غضب. ده ساعة ما بيغضب بيجيب الورا واللي قدام. انكشف ان الحلم اللي متغطي بيه زي ورق التين اللي كان متغطي بيه ادم وحواء. عارفين انت ورق الشجر في الاول تبقى الورقه كده خضره وكبيره، بعد يوم اتنين يحصل لها ايه؟ تنشف فتكش فما تغطيش، وبعدين تنشف وتفرول وتقع فيبان العري تاني. فورق التين اللي اتغطى به آدم وحواء بيرمزوا إلى البر الذاتي، إن أنا فخور إن أنا أحسن من غيري. فجه ربنا عمل لهم قمصان من إيه؟ من جلد بالذبيحة اللي هي رمز للمسيح، وغطى العري بتاعه. عشان كده قال له أشير عليك، يعني مشورة، أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خز عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. العينين اللي هي رؤية مجد الله، رؤية الكتاب المقدس، تفهم المعاني عشان تبصر وتفهم. فخذ النعمة من الروح القدس. أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا واشتروا وكلوا. هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبن. الخمر في الكتاب المقدس يرمز للفرح، واللبن يرمز إلى كلمة الله، بدليل بولس الرسول قال سقيتكم لبنا لا طعاما. وممكن نقول ان الخمر ايضا طبعا يرمز لدم المسيح، واللبن يرمز للقطمارس. ف فلما بنيجي القداس بناخد الاثنين، خمر على المذبح واللبن على المنجلي، وهذا كله بلا فضة وبلا ثمن. عمركم سمعت ولا تتخيلوا ان الواحد عشان يدخل يتناول لازم يدفع رسوم؟ مش ممكن، مش ممكن. اصل مين يقدر يدفع، مين يقدر يدفع ثمن لهذه العطية اللي هي جسد المسيح؟ مش ممكن. يعني القربانة وهي بره عند القربني ممكن تتباع بثمن غالي رخيص، اهو قربانة بتتباع، لكن مجرد حطناها على المذبح وصلينا حد يشتري؟ هناخد بلا ايه؟ بلا فضة وبلا ثمن، خمرا ولبنا. تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. يقول لماذا تزينون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ يعني ايه تزينون فضة؟ كان زمان قبل ما تخترع الفلوس الناس يستخدموا الفضة في المعاملات التجارية، فكان يوزنوها، معاك كم فضة؟ يقول له كذا جرام كذا، يعني حسب المكاييل المستخدمة وقتها، كانوا يسموها الشيكل أو الشاقل. لذلك ما زال لغاية النهاردة العملة في إسرائيل اسمها الشيكل من الشاقل بتاع زمان. فكان يوزن الفضة ويدي للتاجر عشان ياخد البضاعة بتاعته. فبيقول لماذا تزينون فضة لغير خبز؟ يعني انت ليه بتضيع مجهودك ومن غير نتيجة؟ ليه تعبكم لغير شبع؟ ليه يا اخي اللي سهران طول الليل على النت في الاخر انت ما خدتش حاجة؟ ليه تضيع جهدك وقتك وصحتك واعصابك؟ يا اللي سهران قدام افلام وتلفزيون ليه بتضيع وقتك تهدره؟ لماذا تزينون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ ده انا هديك الشبع وهديك الخبز ومجانا. ليه تقف طابور قدام السينما عشان تدفع تذكرة غالية جدا عشان تحضر فيلم؟ ده انت هتيجي الكنيسة ومجانا، وهناك مش هتشبع، هنا هتشبع. استمعوا لي استماعا، يعني اسمعوا وخليكم عاقلين. كلوا الطيب، كلوا الحاجة الطيبة اللي هي جسد الرب، ولتتلذذ بالدسم أنفسكم، الدسم بتاع المسيح. دسم المسيح واضح، وبكرر تاني، في التناول من جسده ودمه، في الصلوات الحية المشبعة السخنة، في الكتاب المقدس اللي مليان بالمعاني الجميلة والشبع الروحي، في خدمة الآخرين. الإنسان يرجع بيتهم وهو مبسوط وفرحان. ليه؟ لأنه تعب في خدمة الآخرين. كلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. فعلا إحنا مدعوين لوليمة عظيمة. المسيح قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء، إن أكل أحد هذا الخبز فإنه إيه؟ يحيى إلى الأبد. فعلا يا رب، لأن عندك ينبوع الحياة. كتير من الناس يفقدون الحكمة والذكاء لما يضيعوا جهدهم وعمرهم وأموالهم في أشياء تضيع ما تفيدش. يعني الآية بتاعت لماذا تزينون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع، هقول مثل بسيط كده. أي واحد من الشباب اللي بيدخنوا سجاير، الآية دي موجهة ليهم. ليه أنت مضيع فلوسك في حاجة مش بتستفيد بيها لغير خبز؟ ممكن الواحد يقعد يحسب صرف كام على السجاير في عمره، بقالك كام سنة تشرب سجاير وكل يوم كام علبة، والعلبة بكام، واضرب دي في 365 يوم في عدد السنين، شوف انت صرفت قد ايه، اخدت ايه بقى؟ ليه بتضيع فلوسك في حاجة مش مظبوطة؟ وهل انت شبعت؟ بل بالعكس ان هي عملت ايه ضرر كمان في الصحة. ده على سبيل المثال موضوع السجاير، لكن في حاجات اوحش. اميلوا اذانكم وهلموا الي، ركزوا معايا يعني، اسمعوا فتحيا انفسكم. لما تسمع كلام ربنا تحيا، واللي ما يسمعش بيدمر نفسه في الاخر. فعلا الكويس كويس لنفسه والوحش بيضر نفسه. اميلوا اذانكم وهلموا الي، اسمعوا فتحيا انفسكم، واقطع لكم عهدا ابديا مراحم داود الصادق. العجيب ان ربنا دايما يوعدنا بان العهد بتاعه عهد ابدي. وابدي يعني ايه؟ ملوش نهاية. بالرغم ان احنا ممكن نغلط، لكن الله صادق في وعوده، يقول هرجع واخلصكم. طب يا رب احنا عكينا الدنيا، يقول هرجع واصلحكم. كتير قلت لكم التأمل ده واحنا في القداس، لما بنقول وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. صحيح هي حصلت في التجسد لما جالنا المسيح في آخر الأيام وخلصنا، لكن على المستوى الشخصي كل واحد فينا يتعلق بهذه الصلاة ويقول يا رب أنا واثق إن مش ممكن عمري ينتهي وأنا لسه قاعد في الظلمة وظلال الموت. أكيد هتيجي وتفتقدني، أكيد هتنتشلني من الظلام اللي أنا فيه ومن الموت اللي أنا حطيت نفسي فيه. أرجوك انتشلني النهاردة قبل بكرة. فربنا يقول أنا أريدي عايز كده، لأن العهد اللي عملت معاكم عهد أبدي. عشان كده تفتكروا الآية اللي درسناها المرة اللي فاتت لما قال بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك، قال وليك الرب. يعني أحيانا فعلا ربنا بيزعل وياخد على خاطره ويغضب ويعمل فيضان من الغضب، بس يرجع يقول خلاص خلاص خلاص، أنا عارف إن شديت عليكم بزيادة، أنا هرجع أحسن إليكم. الإحسان ده قد إيه يا رب؟ لمدة كم سنة؟ يقول إحسان أبدي، لأني أنا الرب محب العدل مبغض المختلس بالظلم، وأجعل أجرتهم أمينة وأقطع لهم عهدا أبديا. العهد بتاع ربنا دايما عهد أبدي لا ينقضه. تقول لي طب ما احنا وحشين. ايوه احنا وحشين، يلا نرجع له، العهد موجود لم ينقض. انتوا عارفين زي ايه؟ لما انت بتكتب كونترات، والكونترات ده عقد، بيبقى فيه شروط. انت مثلا اجرت الشقة دي بكذا لمدة كام سنة، بس الشروط ان انت ما تكسرش فيها، ما تغيرش في معالمها الا بالرجوع للمالك وبتصاريح خاصه، ان انت ما تستخدمهاش لاغراض غير السكن، يعني ما تاجرهاش على انها سكن وبعدين تعملها عياده ولا تعملها اجزخانه ولا تعملها محل. اذا انت اخليت باحد شروط العقد يحصل العقد ان هو ايه؟ يقع. فلو كان صاحب العقار إنسان انتهازي بينتهز فرصة إن أنت عملت حاجة غلطة، يرفع عليك قضية يطردوك معاه كل الحق، وياخد العين اللي أنت تستفيد بيها يأجرها بمبلغ أعلى حسب الأسعار بتاعة الوقت، يبقى هو مستفيد. لكن إيه رأيك لما يكون هو إنسان صالح وبيحبك، بس في حاجة غلط حصل، فنتيجة الغلط الحق حق قالك تطلع، فانت طلعت لقيت نفسك مفيش مكان يقويك، فترجع تقول له ممكن اصلح الغلطه ونرجع تاني العقد، يقول لك مفيش مانع. طب العقد دوت مدته قد ايه؟ يقول لك احنا كنا عاملينه مش عارف 59 سنة زي ما بيكتبوا، لكن عشان خاطر انا بحبك هخليه ايه؟ الى الابد. طب ارجع اعمل غلطة تاني ابقى مهدد ان انا انطرد، فارجع اقول له متأسف، يقول لي والعقد موجود. اهو ربنا عامل كده، عهد ابدي. احنا نتيجة اخطائنا بنطلع منه، لكن مجرد ارجع الاقيه موجود لسه، لم يستغلوا ضدي. اقطع لكم عهدا ابديا. ايه هو العهد الابدي؟ قال مراحم داود الصادقة. ايه بقى مراحم داود الصادقة؟ داود شخص محبوب جدا عند ربنا، شخصية جميلة كده في الكتاب المقدس. حتى كلمة داود نفسها زي في العربي كلمة ودود، يعني محبوب. الله أحب داود، عشان كده داود بالرغم أنه غلط لكن ربنا فوت له. داود أخطأ خطيتين، كل خطية عقوبتها الإعدام، الزنا والقتل. الحق يقول إيه؟ إن داود حتى لو تاب الله يغفر له خطيته، لكن العدل ياخد مجراه، يتحكم عليه بالإعدام. يعني أي واحد النهارده قاتل تحط قدام المحكمة، وقف ووشه مدلدل في الأرض ومكسوف من نفسه ومتضايق وحزين على إنه تهور وقتل، وقال للقاضي أنا ندمان، القاضي يقول له خلاص مغفورة لك خطاياك، العدل ياخد مجراه. حكمت المحكمة بالإعدام، وبعدين حكاية التوبة دي بقى ربنا هو اللي بيتصرف فيها، تدخل سما ما تدخلش سما، ده مش شغلتي، لكن العدل عدل. فكان مفروض ان داود يقتل ومرتين، لكن ربنا رحمه. بس طبعا هذه الرحمة ليست بلا سبب. السبب ببساطة ان داود كان في حرب غير عادلة مع شاول، شاول الملك وداود رجل غلبان، والملك عمال بيجري ورا داود عشان يجيبه ويموته، وداود محروم من أهله ومن بيته ومن شعبه ومن الكنيسة بتاعته والتسبيح والشركة والمذبح، كل الحاجات دي مطرود من وجه الرب بسبب شاول الملك، وعايش في الجبال مطرود. مرتين يقع شاول تحت ايدين داود، ومن حق داود يقتله زي ما قتل جليات قبل كده، من حق وهيقدر. ولو كان قتله كنا قلنا الدفاع عن النفس ودي حرب، وكنا فسرناها كمان، كنا قلنا شاول رمز للشيطان وداود المسيح وقتله خلص. لكن داود قال كلمة عجيبة جدا، قال مش ممكن أمد يدي لمسيح الرب. الراجل ده في يوم من الأيام دهن بدهن المسحة من يد صموئيل النبي، مش ممكن أمد إيدي لمسيح الرب. هو هيجي له يوم يتقتل في الحرب، لكن مش أنا اللي أقتله، مش ممكن أمسه، ده رجل الله. يا داود أنت عارف كويس جدا أن روح الله فارقه وبغته روح رديء من قبل الرب، وما عادش بقى ملك. يقول له أنا ما أمدش إيدي على ملك الله. ربنا قال له يا داود أنت تستاهل الرحمة. هي دي مراحم داود الصادقة، إن الإنسان فينا يبقى غلطان ويستاهل العقوبة، لكن الله ينظر إليه بعين الرحمة. لما غلط داود ربنا بعث له ناثان ينبهه. عارفين القصة، بعد حكى له قصة رمزية بتاعه، ودين داود حكم ان اللي عمل كده يموت، فقال له انت هو الرجل، فقال له اخطأت للرب، فعلى طول قال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. هذه هي مراحم داود الصادقة. ربنا بعت داود قال له ايه؟ هكذا قال رب الجنود، انا اخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل. دي أول مراحل. راجل ما كانش ليه في المملكة، راجل عبارة عن راعي أغنام، أصغر إخواته وبنيته ضعيفة، إخواته كانوا رجال حرب، وقال كده في المزمور اللي بنصلي بيه في أبو غلامسيس: إخواتي كبارا وحسان والرب لم يصر بهم. فأول رحمن ربنا اختاره من وراء المربض، من وراء الغنم، ليكون رئيسا على شعب إسرائيل. وكنت معك حيثما توجهت، ماشي معاك، وقرضت جميع أعدائك من أمامك حتى شاول، وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين في الأرض. تخيلوا واحد راعي غنم وعين بقى اسم عظيم، كل الناس تتكلم عن ملك. وعينت مكانا لشعبي إسرائيل وغرسته، فسكن في مكانه ولا يضطرب بعد في أيامك داود، ولا يعود بنو الإثم يذللونه كما في الأول. بنو الإثم اللي هم أعداء شعب الله مش هيرجعوا يذللونه كما في الأول. دي مراحم ربنا لداود. هذه المراحم ربنا يقول هديها لكم انتوا كمان، مراحم داود الصادقة. ويقول المزمور: إلى الدهر أحفظ له رحمتي وعهدي يثبت له. طبعا كلمة مراحم داود الصادقة، أرجوك احفظوا الثلاث كلمات دول. انت عارفين تحفظهم ليه؟ ممكن تصلوا بيهم لما تقف قدام ربنا تقول: يا رب ممكن تديني مراحم داود الصادقة؟ داود سقط في الزنا والقتل لكنه إنسان عظيم، ذكر اسمه في الكتاب المقدس على أنه حاجة كبيرة. يوسف لم يسقط في الزنا، يوسف الصديق حفظ نفسه طاهرا، بقى نموذج رائع. داود ما قدرش، وقع. الاثنين قدسين. طب يا رب أنا عايز مراحم داود دي اللي هي بتخلي الغلطان يبقى حلو قوي في نظرك. انا مش قادر ابقى يوسف، ممكن تخليني داود؟ ادي مراحم داود الصادق، خاصة ان كلمة داود في النبوات ترمز لمين؟ للمسيح نفسه. اذا كان داود يعني المحبوب، فالمسيح هو الابن الحبيب. وبعدين المسيح نفسه من نسل داود، وبعدين داود ملك والمسيح ملك الملوك، وداود راعي والمسيح راعي الرعاة، وداود قتل جلياط والمسيح قتل الشيطان. ولاحظوا هنا قبل ما انسى الحتة دي، جلياط كان من شعب الأعداء، رمز للشيطان، عشان كده كان من حق داود يقتله فيصير رمز للمسيح اللي غلب الشيطان. لكن شاول الملك كان من شعب داود، فيقول: أقتل شعبي؟ حد من شعبي أقتله؟ أقتل الأعداء، لكن أقتل شعبي؟ خلي بالكم من دي. يعني من حق الإنسان إن هو يدافع عن نفسه ضد الأعداء لكن ما يقتلش جيرانه وبلا سبب. داود كان عنده سبب اللي خليه يقتل، ومع ذلك لم يستخدم هذا السبب، عشان كده استاهل مراحم داود الصادق. وصار مثلا للمسيح اللي هو بيعاقب الشيطان ولكنه يعفو عنا. خلي بالكم، المسيح مش ممكن يقتلني حتى لو عملت البدع، فتح لي احضانه عشان ارجع له، لكن يقتل الشيطان، هو ده العدو اللي يتقتل. عشان كده المسيح كان داود رمز ليه. وفي سفر الاعمال قيل انه اقامه من الاموات عن المسيح، غير عتيد ان يعود ايضا الى فساد. ليه؟ لان جاب الايه دي، لأن قال في العهد القديم: إني سأعطيكم مراحم داود الصادق. هو ده قد جعلته شارعا للشعوب، رئيسا وموصيا للشعوب. يعني ايه شارعا؟ من الشريعة، ان هو واضع للشريعة، هو اللي بينظم الناموس. طب ده كان كلام عن مين؟ واضح انه للمسيح. عشان كده احنا في صلوات الاكليل بنقول باسم ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح شارع شريعة الكمال، هو اللي حط الشريعة. والشريعة التي وضعها المسيح كانت هي الموعظة على الجبل، وكل تعاليم المسيح هو ذا قد جعلته شريعا للشعوب، رئيسا. طبعا للشعوب هنا لان داود كان شارعا او رئيسا لشعب واحد، اما المسيح فكان ايه؟ للشعوب. عشان كده لما في المحاكمة بيلاطس بيسأل المسيح أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، أنا اتولدت عشان كده بقى. ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. يبقى المملكة دي مملكة الحق، ملهاش حدود جغرافية، كل من هو من الحق يبقى من رعية المسيح. فوذا قد جعلته شارعا للشعوب، رئيسا وموصيا للشعوب. رئيس موصي، موصي معناها ينبه الناس ويرعاهم ويحافظ عليهم وينبههم لأخطائهم. عشان كده إذا كان الكلام ده قيل عن داود في سفر أشعياء جعلته شارعا، معناها لسه فيها يحصل حال. داود كان مات من زمان أيام أشعياء، فيبقى هنا نبوة عن المسيح كما جاء في سفر أرميا. برضو أرميا كان بعد داود ما مات بكتير، يخدمون الرب إلههم وداود ملكهم الذي أقيمه لهم. هتقيم داود زي ما مات، يبقى داود هنا رمز مين؟ المسيح. ويقول في حزقيال أقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها. من هو؟ العبد داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا، إشارة للمسيح. وبرضو كون المسيح يكون رئيس وملك جاءت في نبوة دانيال بيحدد المعاد، اعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس، المسيح الرئيس، 7 أسابيع و62 أسبوعا. طبعا الأرقام دي بالأسابيع، لكن في التفسير تبقى سنين. يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة. اليهود نفسهم هما بيفسروا، عرفوا ان ده معاد ميلاد المسيح. عشان كده لما اتولد المسيح كانوا هما جاهزين وعارفين هيتولد في بيت لحم زي ما جه في ميخا، وهيتولد اليومين دول زي ما جه في دانيال، فكانوا قاعدين مترقبين مجيئه. وفي هوشع يقول بعد ذلك يعود بنو اسرائيل ويطلبون الرب الههم وداود ملكهم اللي هو المسيح، ويفزعون الى الرب الى جوده في اخر الايام. هذا المسيح الى هنا يخاطبه اشعياء، ها امة لا تعرفها تدعوها، وامة لم تعرفك ترقد اليك. امة لا تعرفها يعني اللي هي الشعوب اللي كانت بتعبد الاوثان، الله يمد ايديه ويدعوهم تعالوا، وهم يرقدوا بمعنى ايه؟ يجروا عليه من اجل الرب الهك وقدوس اسرائيل لانه قد مجدك. دي اللي قال عنها اشعياء في اصحاح 52، ينضح امما كثيرين بعد ما كان شعب واحد. ويقول معلمنا بولس في افسس 2، اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد، المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوع باليد في الجسد. يعني اليهود اللي عندهم الختان كانوا بينسموكم الغرلة بنوع من الاحتقار، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح. هم الأسانيين كانوا يعرفوا حاجة عن المسيح ولا حتى نبوات، أجنبيين عن رعاوية إسرائيل. حدش منهم يقدر يقول أنا من أبناء إبراهيم. النهاردة احنا اللي أصلنا وثني بنقول إيه؟ أبونا إبراهيم. وغرباء عن عهود الموعد. لما ربنا قال لإبراهيم لك أعطي هذه الأرض، محدش من المسلمين يقول ده الوعد ليه. النهاردة احنا بنقول الوعد ده لينا، احنا هندخل به السماء. لا رجاء لكم، مفيش أمل. إيه الأمل بتاع الوثني؟ هيعيش ويعافر في الدنيا وفي الآخر يموت يروح جهنم. لكن الإنسان اللي هو بيعرف ربنا له رجاء في الأبدية وبلا إله في العالم. دي كانت الظروف بتاعة الناس قبل ما يجي المسيح. عشان كده قال له ها أمة لا تعرفها تدعوها، وأمة لم تعرفك ترقد إليك. من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. شوفوا الكنيسة يبقى شكلها إيه لما الشعوب كلها تيجي تقول ممكن نعرف المسيح، ممكن تعمدونا، ممكن ناخد النعمة. حينئذ تنظرين الكنيسة وتنيرين، وشك ينور ويخفق قلبك، القلب كده إيه يعني يرقص ويتسع، لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأمم. فعلا ها أمة لا تعرفها تدعوها، وأمة لم تعرفك تركض إليك. من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. يقول في أشعياء إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول. قلت لكم قبل كده سفن ترشيش سفن حربية، سفن تجارية تقطع مشوار كبير من ناحية الشام، يعني أقصى الشرق بتاع البحر المتوسط لغاية ترشيش في أسبانيا اللي هي آخر الغرب، يعني بعرض البحر. كانت سفن قوية وبتاع التجارة. دي هيحصل لها إيه؟ هتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب إلهك وقدس إسرائيل لأنه قد مجده. ويقول سفر الأعمال عن ربنا يسوع إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاة يسوع بالقيامة طبعا من الأموات. طيب طالما إن الله بيتمجد بإن الشعوب تأتي، راح على طول أشعياء موجه الحديث لهذه الشعوب، قال لهم اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. الآية دي انتوا حافظينها، آية جميلة من الآيات اللي تتحفظ. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. ايه كلمة ما دام يوجد؟ كلمة مدام يوجد معناها في فرصة، لو ضاعت الناس تطلب ربنا مش هتلاقيه. تطلب الرب مدام يوجد. يقول المزمور يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه. امتى طب ربنا الناس تطلبه ما يبقاش موجود؟ قال برضو في انجيل متى كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق. أبانا القديسين هما بيفسروا قالوا الخصم ده هو الضمير والطريق هو حياتي على الأرض. فطول ما أنت ماشي، يعني واحد عمال يتخانق معاك ومجرجرك للقاضي أو للبوليس وأنت عارف إنك غلطان، ما تكبرش وأنت ماشي، قول له طب متأسف، طب متزعلش، خلاص أنا آسف. ما فيش داعي لندخل في مشكلة كبيرة اللي انت عايز اعمله لك. فقلبه يحن ويخف عليك فما يسلمكش للقاضي. فانت ماشي في الطريق وضميرك عمال يقولك انت غلطان انت غلطان انت غلطان، رضيه رضيه، قوله خلاص مش هغلط، التوبة تخلي الضمير يستريح لألا يسلمك الخصم الى القاضي، ويسلمك القاضي الى الشرطي فتلقى في السجن. السجن هو ايه؟ ربنا ما يسمحش. اذا في فترة الله موجود يسمع، هيجي وقت مش هيسمع. اخيرا جاءت بقية العذراء ايضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا، قال لهم ايه؟ ما عرفكمش. وقال السيد المسيح لليهود ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث اكون انا لا تقدرون انتم ان تأتوا، لان هيكون عدت الفرصة. وقال لهم مرة تانية انا امضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم، لان ضيعت الفرصة. عشان كده معلمنا بولس يقول اذ نحن عاملون معه مع المسيح نطلب ان لا تقبلوا نعمة الله باطلا، ما تضيعوش الفرصة. يقول لانه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص اعنتك. هو ده الان وقت مقبول، ما اضمنش بكرة شكله ايه. هو ده الان يوم خلاص، ما اضمنش بكرة فرصتي شكلها ايه. عظوا انفسكم كل يوم مدام الوقت يدعى اليوم، لان ممكن ما يبقاش فيه يوم يبقى خلص العمر، لكي لا يقص احد منكم بغرور الخطية. ويكمل اشعياء للناس بيقول لهم اطلبوا الرب، قال لهم ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتب الى الرب فيرحمه والى الهنا لانه يكثر الغفران. اللي بيشجعني ان انا ارجع لربنا انه يكثر الغفران، مش هيذلني، مش هيقول لي انا سامحتك كتير غفرانه كتير. ليتب الشرير طريقه. يقول اشعياء اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر افعالكم من امام عيني كفوا عن فعل الشر. ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره. يقول زكريا ولا يفكرن احد في السوء على قريبه في قلوبكم. حتى الفكر الوحش بلاش منه، يعني مش بس نترك الطريق لكن حتى الافكار. الافكار نوع من الخطايا، يعني احيانا الواحد يفكر ان طالما الفكرة ما طلعتش الحيز التنفيذي يبقى خلاص هو بريء. لا، ما احنا بنقول له ان كان بالقول او بالفعل او بالفكر. ومن ضمن الافكار الشريرة ان الانسان يدين الناس في باله، يحتقر الاخرين، يرى عيوب الناس ويركز فيها. ليترك الشرير طريقه، الطريق اللي فيه الشر، ورجل الاثم افكاره وليتب الى الرب. كلمة التوبة عن العودة، فيرحمه والى الهنا لانه يكسر الغفران. الله عنده رحمة وعنده غفران. يقول المزمور ليرجو اسرائيل الرب. خلي الرجاء بتاعنا عند الله، لان عند الرب الرحمة وعنده فدا كثير. في الآية 8 يقول لان افكاري ليست افكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب. ايه بقى الآية الجميلة دي؟ احنا بنفكر بطريقة، ربنا بيفكر بطريقة تانية، ونمشي في طريق وربنا ماشي في طريق تاني. ايه العلاج؟ ارجع له اقول له يا رب ممكن تظبط فكري على فكرك وطريق على طريقك. بشبهها لكم زي الموجة بتاعت الراديو الاف ام دي. لو انت عندك الجهاز وفتحته عايز تسمع حاجة معينة، في قداس مذاع، تقعد تظبط لغاية ما توصل للموجة اللي تلقط، ولو حصل شوشرة في حاجة اسمها فاين تيون، تقعد تظبط عشان تسمع بوضوح. ففي موجات كثيرة جدا، يجب ان احنا نظبط الاستقبال بتاعنا عن الارسال بتاع المسيح فنسمعه بوضوح. افكاري ليست افكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب. تيجوا ايه نعمل حاجة، او ما يجيلي فكرة في بالي اقول هي دي فكرة المسيح ولا من عندي ولا من الشيطان. يعني مثلا ايه، شفت انسان بيغلط اعمل ايه؟ المسيح لما جابوه للمرأة التي امسكت في ذات الفعل قال لها ولا انا ادين، اي دي طريقة المسيح، ولا انا ادينك، فخلاص انا اقول ولا انا ادينك، يبقى دي طرقي زي طرق المسيح وفكري زي فكري. لكن لو انا قلت لا، الحق حق والعدل عدل والصح صح والغلط غلط، لازم تترجم، بقيت زي مين؟ الفريسيين والكتبة اللي جابوها للمسيح. فالفكرة والسلوك يجب أن يتوافق مع المسيح في كل شيء بنعمله، كل شيء بنفكر فيه. أحط المسيح مكاني، لو هو مكاني ده هيعمل إيه؟ حد شتمني. لو المسيح مكاني ده هيعمل إيه؟ هيكيله، هيرد عليه بنفس الشتيمة، هيقول له عين بعين وسن بسن. إذن أنا لازم أحط نفسي في التراك بتاع المسيح، أنا ماشي زيه ولا لا، أفكاري زي أفكاره، طريقتي زي طريقته. وبعدين في الآية 9 يقول لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. شوفوا لو السماء على الأرض، حد يعرف يقيسها؟ أهو ده سمو ربنا عن البشر. بس الإنسان المسيحي لما بيحط نفسه في سكة المسيح بياخد هذا السمو. احيانا احنا اللي بيغلطنا ان احنا بنحط نفسنا في مبادئ اهل العالم، فربنا على طول يقول طب ما هي انا طريقي غير طريقكم وافكاري غير افكاركم، انا حاجه عاليه او انتم تحت خالص. زي الايه اللي بتقول مثل ارتفاع السماوات فوق الارض قويت رحمته على خائفيه. وبعدين يقول لانه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل. هنا هيشبه كلمته اللي خارجة من فمه زي المطر اللي نازلة من السماء. عمركم شفتوا المطرة تنزل وتطلع تاني؟ تنزل تروي الأرض وتخليها تنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للاكل، تعمل خير. يقول كده يهطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي، قد طل على الكلأ وكالوابل على العشب. كلام ربنا نزلنا كده من فوق يروينا. هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع الي فارغه بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. كلمة ربنا ما تقعش الأرض، لازم تجيب نتيجة. وعشان كده بولس الرسول قال كلمة الله لا تقيد، لا تقيد يعني محدش هيقدر يكتفها، هتدخل وتعمل حاجة. وعشان كده الشيطان دايما يعمل ايه؟ يسد الودان. يعني لو واحد فتح قناة تلفزيونية لقى في اب كاهن بيتكلم يقول لك شيل شيل شيل، طب ما تسمع، لا شيل هتغير، ادي نفسك فرصة تسمع، هو خايف يسمع، لان معروف ان الكلمة دي مؤثرة هتدخل تجيب. كلمة الله لا ترجع فارغة، هكذا تكون كلمات التي تخرج من فمي. ولاحظوا ان هو قالها بعد ما قال لنا ان انا هديكم عهد ابدي، مراحم داود الصادق. طب يا رب انا قلبي حجر، ويا ما سمعنا الكلام ده على مر سنين طويلة، مش عارف اتوب، مش عارف اتحسن، مش عارف اتقدم. يقول لي كلمتي مش هترجع فارغة. يا ما أغسطينوس أمه تتكلم معاه وترجع الكلمة كأنها فارغة، لكن في الآخر إيه؟ جابت نتيجة. تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. إن كانت هذه هي الكلمة المقولة من فم الله، لكن الكلام أيضا ينطبق على الكلمة الذاتي اللي هو المسيح. مرجعش فارغ، مرجعش السماء ايد ورا وايد قدام. ده في اول عودة الى الفردوس كان معاه كل البشر من ادم لغاية اللص اليمين، ومال بهم الفردوس. تعمل ما سررت به، الاب مسرور بهذا الخلاص، وتنجح فيما أرسلتها لي. الله أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لإيه؟ الهدف لا يهلك كل من يؤمن به. فالمسيح نجح في أن هو يخلص الناس من هذا الهلاك. هذه الكلمة لا ترجع فارغة. ثقوا أن كلمة الله كلمة ثابتة وفاعلة. عشان كده لما المسيح قال عن الخبز هذا هو جسدي، هذه الكلمة فاعلة حتى اليوم. في كل قداس المسيح يشاور على القربانة ويقول هذا جسدي فناكل منه للخلاص. ايه رأيكم، ممكن القربانة بعد ما نصلي عليها تبقى جسد ترجع تاني تبقى قربانة؟ مش ممكن. ممكن انت بعد ما بقيت مسيحي واخدت النعمة بتاعت المعمودية ترجع تاني مش مسيحي؟ مش ممكن. لان حتى الذي ينكر الايمان لما بيرجع مش بنعيد المعمودية، لان كلمة الله لا ترجع فارغة. انت خدت النعمة خلاص، سكن الروح القدس فيك لا ينحل. الاب الكاهن لما أبونا البطرك أو الأسقف يضع اليد ويديه نعمة الكهنوت، دي جاي من عند ربنا لا يرجع فيها ربنا، من الأسرار التي لا تعاد ولا تمحى من النفس. ممكن يتعطل لكن موجود. شوف النموذج الإسرائيليين بتاع داود، شاول كان مسيح الرب وبقى ملك وربنا رفضه من الملك، ومع ذلك داود كان فاهم ان كلمة ربنا ما ترجعش. في يوم من الايام ربنا رضي على الرجل ده، عشان كده انا مش ممكن اقتله، ده مسيح الرب. يا داود ده بقى رجل وحش، انا ماليش دعوة، وحش حلو ده ربنا يصطفي معاه، لكن انا ما مدش ايدي ليه. عشان كده هتلاحظوا، لان الله بارك ادم وحواء لما سقطوا ما سحبش البركة، ده قال لهم ايه؟ ملعون الارض بسببك، ما خدش منه البركة. لما خرج نوح من الفلك ربنا بارك نوح وابنائه سام وحام ويافه، لما جه حام عمل خطية وحشة وانه كشف عورة ابيه، ما قدرش نوح يلعنه لان الله باركه، فلعن ابنه اللي هو كنعان لانه ما كانش اخذ البركة، لان اللي باركه ربنا كلمة الله لا ترجع فارغة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ان انا اقف قدام يا رب، يا رب باركني، اول ما يباركني يقول له خدتها فزت بيها. طب هو لسه هيباركنا ولا احنا اوريدي متباركين من زمان؟ قولوا لي من امتى؟ من يوم المعمودية. نحن شعبه، مش ممكن يتخلى عننا. طب بس محتاجة ايه؟ عودة الى الله. ارجع اقول له يا رب، يقول لي انا مستنيك. هو في حد في الدنيا بعد ما يخلف ابن يقول له انت مش ابني؟ هو ابنك، حتى لو كان عاق او عاصي او متعب هو ابنك. يوم ما بيتعبك وينطرد من امام وجهك فرحتك يا ما ايه؟ يرجع يقول لك بابا انا اسف. يا تتمسح كل البلاوي اللي عملها وتاخده في حضنك وتبكي. هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. يقول كما حلفت ألا تعبر بعد مياه نوح على الأرض، هكذا حلفت ألا أغضب عليك ولا أزجرك، لأنكم بفرح تخرجون. شوفوا الآية جميلة إزاي. أيام ما بيبقى فيه اضطرابات في الشوارع تخرج بفرح ولا بخوف؟ الناس تبقى خارجة الآن يا رب استر هنرجع ولا ما نرجعش. قال لا ما تخافوش، بفرح تخرجون وبسلام تحضرون. الجبال والأكام تشيد أمامكم، تشيد يعني تقول ألحان ترنما، وكل شجر الحقل تصفق بالأيادي. شوف لما نرجع لربنا يبقى ايه شكلنا، ايه الجمال بتاع الحياه دي. انسان يعيش في سلام في هدوء في فرح في ترنيم. يقول لك مفدي الرب يرجعون وياتون الى صهيون بترنم، ابدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد. مش كده وبس، ده ربنا يقول للاشرار هوذا عبيدي يأكلون وأنتم تجوعون، هوذا عبيدي يشربون وأنتم تعطشون، هوذا عبيدي يفرحون وأنتم تخزون. الخزي. هوذا عبيدي يترنمون من طيبة القلب وأنتم تصرخون من كآبة القلب ومن انكسار الروح تولولون. طوبى للإنسان اللي يتكل على ربنا ويكون ربنا معتمده. فعلا لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون. الجبال والأكام تشيد أمامكم ترنما. يقول المزمور ليجزل الحقل وكل ما فيه. تخيل واحد ماشي شايف الشجر بيغني وشايف الطبيعة مبهجة. في انسان مش شايف غير السواد، بعد عنكم يعني كل حاجة كئيبة وكل حاجة وحشة وكل حاجة منكدة. في انسان تاني ماشي شايف الدنيا جميلة، كل ما فيها حسن، الحقل وكل ما فيه، كل اشجار الوعر، الانهار لتصفق بالايادي، الجبال لترنم معا. يقول له حتى الثرو يفرح عليك على الشطار، وأرز لبنان قائلا منذ اضطجعت لم يصعد علينا قاطع، احنا خلصنا منك. تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفو ويظهر كالنرجس، يظهر إزهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم، يدفع إليه مجد لبنان بهاء كرمل وشارون. أيدي درسناها. هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا. ويقول أيضا في أشعياء لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قدار لتترنم سكان سالع، من رؤوس الجبال ليهتفوا. شوفوا المنظر، الدنيا كلها فرحان، الدنيا كلها فرحان. عندما يسقط الشيطان ويسقط الشر يبقى في فرح في المدينة. فعلا لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون، الجبال والأكام تشيد أمامكم ترنما، كل شجر الحقل تصفق بالأيادي، حناز تترنم أشجار الوعر أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض. لما يجي يدين الأرض يكشف الغلطان ويعطي نصرة للمظلوم. عوضا عن الشوك ينبت ثرو. بعد الأرض ما كانت بتنتج شوك، ما الشوك ده هو لعنة، الثرو ده خشب حلو. وعوضا عن القريص يطلع قاس. القريص ده حاجة فطريات، والقاس دي أشجار كويسة. ويكون للرب اسما، علامة أبدية لا تنقطع. طبعا في أشعياء 41 برضو قايل نفس النبوة، أجعل في البرية الأرض والصمت. لكن في ميخا يقول أحسنهم مثل العوسج وأعدلهم من سياج الشوك، يوم مراقبيك عقابك قد جاء الآن يكون ارتباكهم. عوضا عن الشوك ينبت ثرو. لو انت كنت تلاقي الدنيا مشوكة ربنا يديك الخير. وعوضا عن القريص يطلع قاس، يعني بعد ما كنت انت بتعمل مجهود وفي الاخر محدش بيقدرك هتلاقي لا الدنيا مليانة خير. ويختم الاصحاح ويكون للرب اسما، علامة أبدية لا تنقطع. كل إنسان مرتبط باسم الرب، واسم الرب يساوي كلمة المسيح، والمرتبط باسم الرب اسمه مسيحي. هذا الاسم يبقى علامة أبدية لا تنقطع. ويقول كده في أرمية، كما تلتصق المنطقة بحقوي الإنسان. المنطقة ده الحزام. عمركم شفت واحد لابس حزام واسع؟ ده لو البنطلون واسع نلبس الحزام عشان يمسك في الوسط. فقال كما تلتصق المنطقة بحقوي الإنسان هكذا ألصقت بنفسي كل بيت إسرائيل وكل بيت يهوذا، يكون يقول الرب، ليكونوا لي شعبا واسما وفخرا ومجدا. ولكنهم لم يسمعوا. من اللي سمع بقى؟ شعب المسيح في العهد الجديد. إصحاح مليان بالتعزيات. ياريتنا نتمسك ب وعود ربنا لينا ومراحم داود الصادقة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.